بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيسر وزارة الأوقاف ممثلة في المراقبة الثقافية لإدارة مساجد مبارك الكبير أن تبتدئ في هذه الليلة افتتاح دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الدورة الثامنة، وفيما نحسب أن هذه الدورة من خيرة الدورات العلمية في دولة الكويت. وهذه الدورة إن شاء الله سيكون ضيفيها ضيفين جليلين من المملكة العربية السعودية، وهما الشيخ الفاضل عبد الله بن صالح الفوزان والشيخ الفاضل عمر الحركان. والجدول قد انتشر فيما بينكم، وإن شاء الله ستكون الدورة نافعة، ونرجو من الإخوة نشر الجدول بين الإخوة، وكذلك من لا يستطيع أن يحضر يمكن أن يستفيد من الدورة عبر البث المباشر. وافتتاح الدورة لشيخنا الشيخ فرج بن مطلق المرجي إمام وخطيب مسجد الزبن في ضاحية عبد الله المبارك، والمحاضرة فيما نحسب أنها من المواضيع المعاصرة التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة سواء في الكويت أو خارج الكويت، وهي موضوع الفتن وما يجب على المسلم في الفتن. فنجعل المجال لشيخنا ليوجهنا التوجيه الطيب المبارك المسدد في الوحيين الكتاب والسنة، ونشكر شيخنا على موافقته في المشاركة في هذه الدورة، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا على حضوركم لهذه الدورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقائي بكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذه الدورة كما هو معلوم لكم أنها من الدورات العلمية التي تعتني بالتأصيل الشرعي الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم في تأسيسه. وموضوعنا لهذا الافتتاح ما أشار إليه الإخوة وأرادوا الكلام حوله، وهو الموقف من الفتن. الفتن هي الأمر المريج والأمر المختلط، يقال له فتنة. والفتن هي الابتلاء والتمحيص، وقد قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة الدنيا فيها من البلاء والفتن ما يمحص الله عز وجل فيه الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد أجل الله عز وجل من سننه الدالة على حكمته جل وعلا أن الفتن نازلة على الناس ابتلاء واختبارا، كما أخبر بذلك جل وعلا في قوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتن في هذه الأمة مثل غيرها في الأمم السابقة، وربما زيد في أمر الفتن في هذه الأمة لأنها أفضل الأمم وخاتمة الأمم، فكان من أمر الفتن ما تدركه هي أكثر من الأمم السابقة. وأمر الفتن ليس من الأحاديث المفتراه، بل هو أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، أو قال فتن يرقق بعضها بعضا، فإذا جاءت قال المؤمن هذه مهلكتي فيكشفها الله عز وجل، ثم تأتي الفتنة الأخرى فيقول هذه هذه، يعني هذه أكثر هلاكا وقد يتحقق فيها الهلاك دون غيرها. فقد ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يأتونه إليه. فإذا أمر الفتن ووقوعه ووقوعها ليس بحديث مفترى، وليس ذكره والإخبار عنه من باب فقط الترغيب والترهيب، وإنما هو حقائق اقتضت حكمة الله عز وجل وقوعها ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ويتبين بذلك صدق الإيمان من زيفه. والفتن من حيث أصلها على أصلين: إما شبهات وهذه معارضة للعقائد والعقيدة، وإما شهوات وهذه معارضة للإرادة. الفتن أصلها ومردها إلى أصلين: إما شبهات وهي معارضة للعقائد والعقيدة، وإما شهوات وهي معارضة للإرادة. فيجب على كل مكلف أن يكون له موقف صحيح من هذه الفتن. والفتن تتنوع من حيث النوع، ففتنة الرجل في ماله وولده وجاره وغير ذلك، كما أخبر بذلك حذيفة حينما قال له عمر: من فيكم يحفظ الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وولده وجاره تكفرها الصلوات. فقال: لا، إنما التي تموج كموج البحر، مما يدل على إيش؟ تنوع الفتن واختلافها. والله عز وجل يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذن نعرف بذلك أن الفتن تتنوع، كما أن مردها إلى أصلين: إما شبهات وإما شهوات، وتنوعها كثير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذه الفتن وبين العلاج الناجع فيها الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. فمن حيث العموم الواجب على المؤمن أو على المكلف تجاه هذه الفتن من حيث الإجمال الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالوحي، لأن الوحي من لدن حكيم خبير، والوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا استمسك به الإنسان فإنه يجد من أمره عصمة في الوقوع في الزلل، كما أنه يجد الثبات على الحق. ونشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من موقف صحيح تجاه هذه الفتن التي بها إن شاء الله يكون ثباته على الحق مستمسكا به ثابتا عليه. فأول ما ينبغي أن يكون عليه المكلف في وجاه هذه الفتن هو تحقيق توحيد الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للتوحيد، توحيد الله عز وجل، كلما كان معصوما من مواقعة الزلل في هذه الفتن. والتوحيد هو الإقرار بحقوق الله عز وجل، سواء الحقوق حقوق الخلق أو حقوق الخالق. فكون الإنسان يحقق توحيد الله عز وجل بأن له الخلق وأن له الملك التام لهذه المخلوقات، وأنه كذلك جل وعلا هو المدبر لهذا الكون أحسن تدبير، فلا يمكن وقوع شيء على خلاف مراده، كما قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وتحقيق توحيد الله عز وجل يكون في أمر العبادة، من الإقرار بالعبودية لله عز وجل، فيحقق حسن التوكل على الله، ويحقق العبادات بأن لا يشرك مع الله أحدا، وأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فيسد كل الذرائع التي ربما تخدش في توحيده. فإذا الإنسان كلما كان محققا لتوحيد الله عز وجل كان ذلك سببا رئيسيا في عصمته من مواقعة الفتن والزلل فيها. وكذلك سببا رئيسيا في ثباته على الحق بإذن الله جل وعلا. ولذلك تجد أن الأنبياء ومن دونهم من أولياء الله عز وجل والصالحين والعلماء لما حققوا توحيد الله عز وجل كانوا بتوفيق الله عز وجل من أبعد الناس عن مواقعة الفتن أو مخالطتها. الأمر الثاني مما يكون موقفا صحيحا تجاه الفتن هو حسن الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا حسن الاتباع ولم نقل الأخذ بهدي النبي، لأن هناك من يأخذ بظواهر النصوص فيقع في شيء من الغلو ظنا منه أن هذا هو مقتضى النصوص، وهذا خلاف الحق. ولذلك إذا كان الإنسان حسن الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في بعده عن الفتن. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقعت الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاقتصار على أمر النبوة أسلم، وكلما بعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما التبست عليهم الأمور وتشابهت وتداخلت فلم يتضح لهم الأمر. وكلما كان الإنسان باقيا على الأصل الأول كلما كان إيش؟ سالما عن مواقعة الفتن أو الزيغ فيها. وذلك قال الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه: لا يصلحها أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. مما يدل على إيش؟ على أن حسن الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سلامة تامة وموقف صحيح تجاه الفتن. الأمر الثالث مما ينبغي أن يكون موقفا للمؤمن تجاه الفتن هو العلم، سواء كان ذلك في تعليمه وتحمله في تعليمه وأدائه، أو في تعلمه واحتماله. فالإنسان إذا اشتغل في العلم، سواء كان هذا الاشتغال في تعليم الناس العلم وإظهار دين الله وأدائه لمستحقيه، أو كان ذلك على وجه التعلم، أنه يتعلم ويتحمل هذا العلم، فهذا من أعظم الأسباب التي بها إن شاء الله ثبات المسلم على الحق تجاه الفتن. وما أنتم إن شاء الله فيه من التعلم والتحمل لهذا العلم هو من أسباب الثبات على الحق، ومن أسباب البعد عن الفتن. كذلك مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن والمكلف في من موقف تجاه الفتن هو كثرة التضرع لله عز وجل بالبعد عن مواقعة الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فإن الانكسار بين يدي الله عز وجل هو تجرد الإنسان من الحول والقوة إلا بحول من الله عز وجل وقوة. وهذا من أكبر العون له على الثبات على الحق والبعد عن شبهات الأمور وشهواتها. كذلك من الأشياء أو من الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المكلف تجاه الفتن هو البعد عن المشتبه من الأمور الذين آتيناهم الكتاب. نعم، قال الله عز وجل: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه تجد الذي يتبع من في قلبه زيغ، أما من في قلبه إيمان ويريد البعد عن هذه الفتن فإنه يبتعد عن المتشابه ويتمسك في المحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الدجال، وهو من الفتن التي تكون بين يدي الساعة: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه. هذا أصل من أصول الشرع في بيان موقف المؤمن تجاه الفتن، فينبغي له ألا يقارب الفتنة. أي أمر مريج وأي أمر فيه فتنة فلا يدخل الإنسان فيه نفسه يريد أن ينظر ما وراء هذا الأمر، لا، بل ينبغي للإنسان أن يسلم ويحرص على سلامة دينه ولا يعرض نفسه لمثل هذه الأشياء التي ربما تخطفه شيء من هذه الشبه. وإذا وجد الأمر مشتبه فإنه يعرضه على من يثق بدينه وعلمه ويستمسك بغرزه، لا يعرضه ثم يظهر عليه إشكالات. ولذلك عمر لما حصلت صلح الحديبية وهو من الفتن التي ظاهرها هضم حقوق المسلمين وباطنها فيها الرحمة، لما جاء يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، ثم راجع أبا بكر فقال له أبو بكر مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عليه قال إنه رسول الله فاستمسك بغرزه. هذا ما يدل على إيش؟ على أن الإنسان تجاه هذه الفتن واختلاف الأمور أنه يستمسك بغرز أهل العلم الراسخين ويرد لهم الأمر حتى يكون على بصيرة من أمره. كذلك من المواقف الصحيحة التي ينبغي على المكلف أن يكون واقفا عليها تجاه الفتن هو حرصه على الصحبة، لأن الصحبة لها أثر على سلوك الإنسان. ولذلك الإنسان إذا أخذ بصحبة أناس يعرضون أنفسهم للفتن فإنه سوف يتأثر، وربما أنه ينكر عليهم في أول بادي الأمر ثم تجد إيش؟ أنه يأخذ ما أخذوا، وهذا خطأ وخطر على الإنسان. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بالعابد 100، فلما دل على عالم أول ما أرشده بعد إخباره بقبول توبة الله عز وجل له أن يخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا الصاحب ساحب، ولابد يؤثر على الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر بالمحيط الذي حوله، ولكنه إذا وجد أناسا صالحين يتمسكون بالآثار ويبتعدون عن المتشابه فإن ذلك عنوان سلامته وبعد عن هذا الخطر. فهذه أيها الإخوة بعض ما يجب أن يكون عليه المكلف من موقف صحيح تجاه هذه الفتن وتغيرها، لأن الفتن أيها الإخوة كما قلت لكم متنوعة وهي تختلف باختلاف الزمان، فربما تأتي على وجه في زمن وهي بنفسها تأتي على وجه آخر بزمن آخر، وإن كانت هي واحدة من حيث الأصل. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص غاية الحرص بالأخذ بالأسباب التي تعينه على حسن الموقف تجاه هذه الفتن، لا سيما في زماننا هذا ووقتنا هذا لكثرة الفتن واختلاف الأمور وتشابهها. فإن الإنسان لو أنه استمسك بالأسباب التي ذكرت لكم لكان إن شاء الله عونا له على أن لا يزيغ وأن يكون ثابتا على الحق بإذن الله جل وعلا. فالله الله أيها الإخوة بالأخذ بالأسباب، وليعلم الإنسان أن هذه أسباب تنفعه جدا بثبات الله عز وجل. ولو نظر الإنسان لهذه الأسباب التي ذكرت لكم لوجد أنها أسباب لم تستقل عن عون الله عز وجل والاستعانة به. فتوحيد الله من أكبر الأعوان، واتباع هدي النبي، حسن الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الدعاء والعلم والأخذ بمحكم الأمور وترك متشابهها وانتقاء الصحبة الصالحة، كل هذه الأسباب بإذن الله سوف تكون عونا له على البعد عن الفتن، وإذا وقعت فإن موقفه سوف يكون سليما بإذن الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية من الفتن، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للفتن أو يدعو بأن يقابلها، بل الإنسان ينبغي له أن يبتعد عنها غاية البعد. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ فرج الرشيدي على ما قدم به وأجاد في موقف المسلم من الفتن. وقد تكلم الشيخ في عدة نقاط، أولا أن النجاة والدواء الناجع للنجاة من الفتن هو بالرجوع إلى نصوص الوحيين، ثم تكلم الشيخ عن الفتن وأن مردها إلى قسمين وهي فتن شبهات وفتن شهوات، ثم أرشد الشيخ إلى الأمور التي يتقي بها المسلم الفتن، وهي أولا تحقيق توحيد الله جل وعلا، ثم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي والرجوع لأهل العلم الراسخين، فهم النجاة إن شاء الله بعد عون الله جل وعلا للنجاة من الفتن، وأيضا الانكسار والخضوع بين يدي الله جل وعلا، وأيضا الحرص على الصحبة الصالحة، وخصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها مدعو العلم وكثر فيها الصحبة التي تجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. ونشكر لكم أنتم أيضا على حسن استماعكم لهذه المحاضرة، ونشكر الإخوة الذين يتابعون المحاضرة عبر البث المباشر، ونذكر الإخوة بأن غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر سيكون افتتاح الدورة، وكما هو مشار إليه في جدول الدورة، ونرجو من الإخوة الفضلاء أن يحرصوا على الاستفادة من الضيوف الكرام، وهما عالمين جليلين. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربي جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.